لله در من قال: يا باعة الأجبان والأبقار، كفوا أذاكم يا رموز العاري، شاهت وجوهكم وخيب سعيكم، تبا لكم من عصبة أشرار، طاشت عقولكم أمثل محمد، تلد النساء بسائر الأمصار. لو صور الشرف الرفيع بهيكل لوجدته في هيكل المختار، والعدل لو تلقاه شخصا ناطقا لرأيته في سيد الأبرار. بأبي وأمي أنت أكرم مرسل، يفدي حذاؤك باعة الأبقار. مشاهدينا الكرام في شتى الأنحاء يحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، أشرف فيها باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي، الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية لمصر. فأهلا ومرحبا بكم الشيخ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وقد اشتقنا
وبركاته.
إليكم جدا.
أهلا بكم يا أستاذ عمر.
أهلا ومرحبا بكم
أهلا
الشيخ.
بكم.
مشاهدينا الكرام، تستطيعون التواصل معنا في هذا البرنامج عبر أرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر شريط الرسائل القصيرة. مشاهدينا، سمعنا جميعا من وكالات الأنباء العالمية ما أعادته الصحف الدنماركية من نشر للرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي سبق لها أن نشرتها في سبتمبر 2005 في جريدة يولاندوس بوستون الدنماركية. يومها ثار العالم الإسلامي وانطلقت حملات المقاطعة والمظاهرات في شتى الأصقاع، إلا أنه سرعان ما هدأت الأوضاع وتوقفت حملات المقاطعة، رغم أن الحكومة الدنماركية لم تتخذ أي إجراء قانوني تعاقب به الرسام الدنماركي فيستر جارد، والذي كان واحدا من 12 رسام دنماركي أساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أذاعوا علينا حجتهم هذه المرة في نشرهم للرسوم الدنماركية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الشرطة الدنماركية اعتقلت مهاجرين تونسيين وآخر دنماركي من أصول مغربية، اشتبهوا في أنهم كانوا يخططون لقتل مستر جارد الذي كان واحدا من الرسامين الذين رسموا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أعلم إن كانت هذه حجة تسمح لهم بنشر مثل هذه الرسوم، أم أنهم يعاندون الإسلام والمسلمين في كل مكان. تابعتم معنا جميعا عبر شاشة في قناة الحكمة الفضائية في حملة إنا كفيناك المستهزئين، وما خضناه في كتاب الحب والجنس في حياة النبي نعوذ بالله من ذلك، ثم أتى بعد هذا الحدث إعادة نشر الرسوم الدنماركية. ثم نفاجأ بجريدة النبأ يوم السبت الماضي أنها نشرت أن هناك مدارس أمريكية في مصر تدرس كتاب يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته الكرام. السؤال الذي أوجهه لفضيلة الدكتور جمال المركبي، كل هذه الأحداث فضيلة الشيخ، هل ترى أنها مرتبة؟ وما هي رؤيتكم لهذه الحملة التي أساءت للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية أحب أن ألخص كلامي في نقاط. النقطة الأولى، مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال منه المستهزئون، ولو قامت الدنيا بأسرها تستهزئ من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما نالت من قدره ولا من شرفه قدر أنملة. كيف والله سبحانه وتعالى يقول له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهو مرفوع الذكر والمقام الذي رفعه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي قال له: إن شانئك هو الأبتر. أي أن الذي يبغض محمدا صلى الله عليه وسلم أو ينال منه أو يريد أن يحط من قدره وشأنه هو الذي سيحط الله تبارك وتعالى قدره وشأنه ويقطع في العالمين ذكره.
نعم.
قضية الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قضية قديمة حديثة، وأنا أرى أنها لا تتوقف أبدا،
نعم
قد تزيد في حدتها وتقل في حدتها لكنها أبدا لا تتوقف.
تفضل الشيخ،
بداية
معلش تسمح لي ناخد اتصال
ناخذ
سريع كده.
اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام.
أهلا ومرحبا، اتفضلي.
بفضلك عندي 3 أسئلة.
طيب بإيجاز اتفضلي.
المسح على الفصح
نعم.
للمقيم يوم وليلة، هل هي مقيدة بعدد فروض؟ يعني كنت سمعت إن هي 5 فروض.
واضح سؤالك واضح.
نعم،
طيب
غيره؟
السؤال الثاني، في إزالة الصلاة للنساء
نعم.
لما برفعه في النور بحس انه شفاف، فبضطر البس ازار من تحته، هل ده كده زياده يعني، ولا هو لو بمجرد العين مش شفاف خلاص؟
طيب غير.
السؤال الثالث، اوض الغرفه هل جائز نحط فيها رسوم من بين ذوات الارواح؟
لا انا مش سامع، عيد السؤال كده لو سمحتي.
في غرف نوم الاطفال
نعم.
ممكن احط فيها صور من غير ذوات الارواح، يعني اللي هي الصور الكرتونيه.
لا كده فيها ارواح. طيب ماشي، تسمع ان شاء الله من الشيخ. نكمل فضل الشيخ.
نقول إن الإساءة قديمة حديثة
نعم
قدم الصدع بالدعوة، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر
وأعرض عن المشركين.
وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين.
نعم،
فكأن الاستهزاء كان مقرونا بصدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وإيذان الدنيا بأسرها أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين. وكان أول من أعلن الاستهزاء عمه أبو لهب الذي قال له: تبا لك،
نعم
لهذا جمعتنا. ثم صار صناديد الكفر من قريش يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى.
نعم،
وسنلحظ أن ربنا قال له: إنا كفيناك المستهزئين، ولم يقل له: سنمنع الاستهزاء عنك.
نعم،
يعني الله يكفيك بالدفاع، الله يكفيك، يقيد لك من يدفع عنك الأذى والسوء، وهذا معنى الكفاية، معنى أن نقول حسبنا الله أي كفانا الله، معنى أن يقول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك، أي أنا الذي أكفيك يا محمد هذا الشر وهذا الأذى. مع أن هذا الأمر كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: ولقد نعلم أنك، ربنا يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك
بما يقولون.
بما يقولون،
نعم،
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الذين استهزأوا في الأمر الأول أذلهم الله عز وجل حينما سقطوا جميعا يوم الفرقان قتلى وأسرى، بل وكان عقبة بن أبي معيط الذي بقي على قيد الحياة منهم وأسر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه ذليلا.
نعم،
فكان هذه الكفاية التي هيأها الله بعد سنوات، ربما تزيد عن ال10 سنوات. بعد ذلك تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لحملة ومكيدة استهزاء من المنافقين الذين أعلنوا الإسلام بألسنتهم ولكنهم أبطنوا الكفر، وربنا يقول عنهم في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي. لاحظ الأذى هو ومنهم، أي من المنافقين، لأن السورة عددت أوصاف
نعم.
وجماعات أهل النفاق. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني كل ما يقال له يصدقه، نحن سنتكلم كما يحلو لنا، فإذا شكانا أحد إلى محمد نقول له: والله ما قلنا، يحلفون وهو سيصدقنا لأنه يصدق ما يقال له. هذا معنى كلامهم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. رب العزة رد يقول: قل أذن خير لكم. الخطاب هنا ليس لهم فقط ولكن
نعم.
للأمة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. مسلسل الإيذاء ظل بعد ذلك في اعتداء غير المسلمين حينما ضعفت الدولة المسلمة، ولهذا كان الصليبيون مثلا حينما اعتدوا على سواحل البحر الأبيض المتوسط ودخلوا بيت المقدس، وقام صلاح الدين الأيوبي ليحرر هذه السواحل ويحرر بيت المقدس، يقول شيخ الإسلام وهو يحكي في تاريخ هذه القصة أن المقاتلين المسلمين كانوا يحاصرون الحصن شهرا فيستعصي عليهم،
نعم
فيخرج إليهم الصليبيون من أعلى الحصن فينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم،
عليه الصلاة والسلام.
فيغتاظ المقاتلون والمجاهدون من أهل الإسلام ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، هم عجزوا عن فتح الحصن.
نعم.
يقولون فإذا نالوا من رسول الله فتح الحصن في يوم أو يومين، فكنا إذا نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظنا واستبشرنا، تغيظنا لأن هذا يؤلمنا، واستبشرنا لأن الله سيجعل في أثره الفتح. ولهذا أنا أقول للمسلمين، أقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا الذي يحدث يأتي في أثره الفتح، أن يفتح الله على قلوب أهل الإيمان، أن يفتح الله علينا فنعود نقوم نفيق من غفلتنا ومن سكرتنا ونعرف حقوق هذا النبي، أن يفتح الله على هذه الأمة فترجع إلى الله عز وجل. قد يكون الذنب العظيم الذي يؤلم المسلم هو السبيل لأن يفيق، لأن يقوم من غفلته، لأن يستيقظ، لأن يرجع إلى ربه، لأن يعلن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أجيب عن الأسئلة، لكن أعطي نصيحة في سطر واحد، أقول يا مسلمين ينبغي أن يكون لنا موقف خاص، أين نحن من المقاطعة التي فعلناها منذ عامين؟ لماذا توقفت؟ هل الأسباب الداعية للمقاطعة انتهت؟ لم تنتهي. إذن فلنفعل هذه المقاطعة مع كل من يؤذي المؤمنين ويؤذي المسلمين ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحافل الكفر والشرك والنفاق والرياء والزندقة.
إذن هذا واجبنا كأفراد.
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
وننتقل إلى أسئلة السادة المشاهدين. السائلة كانت تسأل عن المسح على الخف في يوم وليلة، هل هو مقيد بأشياء معينة أم لا؟
هي الأخت السائلة بتظن أن يوم وليلة يعني 5 فروض.
نعم.
أو 5 صلوات، وهذا ظن فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد من الأخت أن تنتبه لي، وقت للمقيم يوما وليلة، وإحنا قلنا أن اليوم بيطلق على النهار والليل.
نعم.
فإذا قيل يوم وليلة يراد باليوم النهار وبالليلة الليل.
نعم.
إذن فللمقيم أن يمسح نهارا وليلا، ليلا ونهارا.
نعم.
لمرة واحدة. ممكن يصلي 5 فروض، ممكن يصلي 4 فروض، ممكن يصلي 10 فروض. يعني لو فرض ان الانسان كان عليه نام عن بعض الصلوات ثم افاق وقضى هذه الصلوات، ممكن يصلي 10 صلوات في يوم واحد، يبقى هنا هيمسح ال10 صلوات لانه بيمسح يوم وليلة مش بيمسح بعدد الصلوات. اذا نحن نقيس اليوم والليلة بالنهار، فاذا مسحتي في اول النهار او في وسط النهار فأتم المسح طيلة النهار وسائر الليل.
نعم.
وإذا مسحت في أثناء الليل فأتم المسح سائر الليل والنهار الذي يليه، ولا تزيدي على هذا فتدخلي في نهار آخر أو ليل آخر.
نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. وأيضا سؤالها الآخر تسأل وتقول عن إزدال النساء عندما تشعل الضوء تحس أنه شفاف تلبس تحته الإزار، ضوابط إزدال النساء عمل؟
لا، هو لابد أن يكون ثوب المرأة لا يصف ولا يشف، فلا بد أن يكون سميكا، وإن كان الثوب ليس سميكا يبقى يجب أن يلبس تحته ثوب آخر.
نعم.
ليمنع من أن يظهر أو أن يبدو شيء من العورة، سواء بقى كان إزار أو أي شيء يستر تحت.
نعم.
هذا الثوب، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا رقيقا أو شفافا لأن هذا كأنه مكشوف تماما، فلا يجوز والله أعلم.
نفع الله بكم. ايضا سؤالها الاخر تقول بالنسبه لرسوم الكرتون التي تعلق في غرف الاطفال،
هي بتعني ان صور الكرتون ليست من ذوات الارواح لانها.
نعم.
شخصيات خياليه.
نعم.
شخصيات وهميه لكنها فيها معنى الصوره، فيها
العين والاذن والفم.
نعم. فيها معنى الصوره، والاولى ان نربي ابنائنا على خلاف هذا، لكن انا اقول لها ان صوره الطفل او لعبه الطفل من المعفو عنه.
نعم.
من المعفو عنه، لكن الاولى ان نربيهم على معرفه ما تحرمه الشريعة وما تبيحه الشريعة.
نعم، والتحري من أفضل.
نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أتنا سؤال عبر الرسائل القصيرة تسأل فيه الأخت وتقول إن هي مخطوبة ولا تحب خطيبها وهي خايفة إن هي يعني تظلمه معها، فماذا تفعل؟ نصيحتك لها؟
يعني كلام غير منضبط.
نعم.
كيف مخطوبة وكيف لا تحب الخطيب؟ لماذا وافقت على الخاطب؟
قد تكون مجبرة عليه مثلا.
لماذا؟ لا، لا ينبغي لأحد أن يجبر.
نعم.
أحدا، ولا ينبغي للبنت في بنت في زماننا
بني
وفي
الناس النهارده
ظروفنا،
بتزهق يا فضل الشيخ.
في زماننا وفي ظروفنا لا تجبر، ولا أعلم أحدا يجبر
نعم
ابنته أو أخته على خاطب لا تريده.
م.
وهذا ليس من الشر، إجبار المرأة على الزواج أو نكاح من لا تريده ليس من شرع الله عز وجل. أقول لهذه الأخت إن كنت لا تستطيعي قبول هذا الخاطب بأي صورة من الصور، فينبغي عليك أن تعلني هذا من البداية وتفسخ الخطبة. إن كان عندك مجرد هوى أو وساوس أو مجرد تخوفات، حاولي أن تتغلبي عليها واستخير الله عز وجل، ورب العزة يختار لك ما فيه خير الدنيا والآخرة.
الوقت عدى بسرعة يا شيخ وانتهى الوقت، ويعني نطلب من حضرتك كنا بدري إن شاء الله المرة القادمة.
يعني احنا بنعتذر لاخواننا المشاهدين واخواننا القائمين على القناة، ولعل أزمة الطريق كانت فيها السبب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر عجزنا وضعفنا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وهكذا الأوقات الطيبة تمر معكم بسرعة. مشاهدينا الكرام، من هنا حتى نلقاكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى، لكم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسل